وجه الإحاطة. الآن الآن لو قلنا إنك أنت استويت على السرير، نعم، فالسرير يحيط بك ويقلك أيضا، لو نزلناه من تحتك سقطت على الأرض. قال وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التنفيذ. الله أكبر. كل المسلمون بهاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التنفيذ. أهل التعطيل غلوا في التنزيل، وأهل التنفيذ غلوا في الإثبات. أهل التعطيل غلوا في التنزيل، وأهل التنفيذ غلوا في الإثبات. فالذين قالوا إن لله تعالى يدا تماثل أيدي المخلوقين، أخذ اليد ولا لا؟ لكنهم غلوا في إثباتها حتى جعلوها مماثلة لأيدي المخلوقين. والذين قالوا ليس لله يد تنزيها لله أن يكون مشابه للمخلوق، هؤلاء غلوا في ماذا؟ في النفي والتنزيل. أهل السنة والجماعة والحمد لله وسط، وسط بين الطرفين، لا فرطوا ولا أفرطوا. ولهذا يقول وهذه هي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التنفيذ. فقالوا لله يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين. نعم نعم، كان قاعدة عظيمة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. قالوا الطريقة إثبات ما أثبته الله ورسوله، ونفي ما نفاه الله ورسوله، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. عرفتم؟ هذه الطريقة هي الطريقة التي دل عليها العقل والسمع، وهي الطريقة السليمة، وهي حقيقة الأدب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الله وأسمائه فالواجب إثباته، وما نفاه الله عن نفسه فالواجب نفيه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فإننا إن أثبتناه أخطأنا، وإن نفيناه أخطأنا، لأنه ما عندنا علم. إذن فما الواجب؟ الواجب التوقف، هذا باعتبار لفظه، أما باعتبار معناه فقد سبق أننا نستفصل، فإن أريد به الحق قبلنا، وإن أريد به باطل رددنا. يقول دعا على وجوبها السمع والعقل، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع. تباركم أن تفصيل القول، كلمة تفصيل تعني أن الإجمال قد يدرك بالعقل بدون سمع، لكن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع، نعم، هذا ما يمكن يدرك إلا بالسمع. أما الإجمال فيمكن أن ندركه بالعقول، كامل ندرك أن الله عز وجل كامل الصفات على سبيل الإطلاق. بما لا يدرك؟ بالعقل، هذا يدرك بالعقل. وكوننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص على سبيل الإجمال، هذا أيضا يدرك بالعقل. ولهذا أنكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أبيه، أنكر إنكارا عقليا، أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا إنكار عقل. كيف تعبد وتدعي أن إله وهو لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يدفع لا يغني عنك شيئا؟ العقل بمجرد ما يفكر الإنسان يعرف أن عبادة مثل هذا صواب، غير صواب، غير صواب. طيب، إذن انتبهوا للاعتراف في العبارة أن تفصيل القول فيما يجب، وأما إجمال القول فيدرك بالعقل ولا لا؟ يدرك، لكن التفصيل ما يدرك. مثلا الله عز وجل استوى على العرش، هل ندرك هذا بالعقل؟ ما ندرك، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما علمنا، بل ولا علمنا أن هناك عرش. علو الله عز وجل العلو المطلق يدرك بالعقل ولا لا؟ نعم يدرك بالعقل، لكن كونه على العرش هذا العلو الخاص ما ندرك بالعقول. نزول الله إلى السماء الدنيا يدرك بالعقل ولا ما يدرك بالعقل؟ لكنه بالسمع. فالمهم أن تفصيل القول فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. أفادنا المؤلف أن ما يمكن أن يوصف أن يكون صفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز وممتنع. كلها تكون في العلو، يعني نجيب مثال في العلو: كون المخلوقات فوق الله ممتنع، وكون الله فوقها واجب، وكونه على العرش جائز، لأن الله تعالى لو شاء ما استوى على عرش، فهو من الصفات الجائزة. لكنه بعد أن أخبرنا بأنه استوى يجب علينا أن نصدق وأن نؤمن، فصار ما يجب ويجوز ويمتنع التفصيل فيه لا يمكن إلا بالعقل إلا بالسمع. إذا كان لا يمكن إلا بالسمع فإنه يجب اتباع السمع في ذلك في إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه، هذا هو العقل. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أردنا أن نتحدث عن معاملته الباطنة في بيته، المعاملة الخاصة في بيته أردنا أن نتحدث، معلوم أن ما ندرك هذا إلا إذا تحدث لنا به. فما هو العقل أن نتحدث نحن عن هذا الرجل ما يصل لبيته بمجرد ما نقول هذا ثابت، أو أن نتوقف على ما يحدثنا به، نتوقف على ما يحدثنا به، فإذا قال أنا أفعل في بيتي كذا وكذا تحدثنا به عنه، إذا قال أنا ما أفعل هذا في بيتي تحدثنا به عنه، إذا لم يخبرنا عن شيء نتوقف. كذلك ما يوصف الله به، ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب علينا إثباته، وما نفاه عن نفسه وجب علينا نفيه، وما ثبت عنه يجب أن نثبت، هذا هو العقل. وأما السمع يعني دلالة السمع على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله، فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤه بها والاستسلم في التصديق والإثبات، التصديق والإثبات. إذن نثبت الأسماء الحسنى بمقتضى هذه الآية، وقول فادعوه بها دعاء الله تعالى بأسمائه عبد السلام اسمه السلام عبد الوهاب، عبد الوهاب، دعاء الله تعالى بأسمائه ينقسم إلى قسمين: الأول أن تجعلها وسيلة لما تدعو به، تجعلها وسيلة لما تدعو به، فتقول: اللهم يا غفور اغفر لي، ويا عزيز امنعني من الأعداء كذا، ويا تواب تب علي، ويا رزاق ارزقني. هذا من الدعاء به أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. نعم، ومعلوم أنك إذا جعلتها وسيلة لما تدعو به فإنك ستتوسل لكل شيء بما يناسب من الأسماء، تتوسل لطلب الرزق باسم الرزاق، ولطلب المغفرة باسم الغفور. لو قال قائل: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، أعوذ بالله، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. ما يناسب هذا، لأنك لو تقول لرجل: يا بخيل أعطني، يرفعك على الوجه يقول: هذا أعطيك البخيل دقيقة. إذن دعاؤه بها أن تتوسل له أن تتوسل بها بما تدعو بها. قال أهل العلم: وإذا كان إذا جعلها وسيلة بما دعو به فإنه يدعو لكل شيء بما يناسبه من الأسماء، بما يناسبه من الأسماء. طيب إذا أردت أن تسأل الله أن يعلمك
يا علي
معلم أو يا معلم علمني، المعلم ليس من أسماء الله، المعلم ليس من أسماء الله. إذا يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى في طلب العلم بما يدل على الفضل والجود، فنقول اللهم يا جواد علمني أو جد علي بالعلم أو ما أشبه ذلك. نعم. أما ما أراد أن يسأله عبد الوهاب وإن كان فيه غفلة، فإن قوله تعالى ويعلمكم الله هذه صفة، ولا يشتق من الفعل اسما، الأسماء ما السنة ما يشتق منها أي. ولهذا لو قال قائل أنا بسمي الله في الماكر، يعني الله قال ويمكرون ويمكر الله، قلنا ما يشتق هنا والدنيا تنزل عكس
تفهم ويتق الله ويعلمكم.
طيب هذه نعم نعم إيه، لكن غير
مناسب،
لا نقول ما يجوز لأن هذا سوء أدب مع الله، كيف تسأله بما يقتضي العقوبة مغفرة وتوبة، ما يناسب. نعم
يا معلم ما تجوز هذا،
ما يمكن إلا يمكن بالتخصيص مثل يا معلم إبراهيم مثلا أو يا معلم كذا تجوز،
لكن الصفات ما يجوز.
وين
الصفات
الوفعية؟ الوصف غير الاسم، الصفة أوسع من الاسم، يعني قد يوصف الله بما لم يسمى به، فليس كل صفة يتصف الله بها يجوز أن نجعل منها اسما.
لكن تصدى هذا تبعيد تدعو بأفعال
يفعل بصفات الأفعال. إذا كانت صفات الأفعال ما تختص بالله فيجوز الدعاء بها، مثل اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وما أشبه ذلك، وإلا فلا
نعم. عليه ممكن فيه مبالغة هنا، مبالغة صفة مبالغة، قالوا على الله مبالغة هذه على هذا، إلا إذا كان مضاف إلى شخص يعلم إبراهيم.
نعم.
قال إيش يريد
العقاب؟ ما تجوز، ما هو لأنها ما بس مثلا من صفات الله، لكنها لأنها سوء عدل مع الله.
معنى تشيد العقاب ممكن
تكتب. لا 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 لا. ولهذا الرسول لما علم تذكر قال فاغفر لي ما فرغ من عندك وارحمني انك شديد العقاب او انك غفور رحيم. نعم لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك نعني من معصيتك يمكن تقولها. نعم. القسم الثاني أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها، أن يتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، لأن العبادة من الدعاء كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فما معنى أن يتعبد لله بمقتضاها؟ إذا علم أن الله شديد العقاب فجنب كل ما يكون سببا لعقابه، إذا علم أنه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته، إذا علم أنه رزاق تعرض لكل ما يكون فيه الرزق، فما أن الله هو الرزاق والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل. فهذا معنى قوله فادعوا بها المعنى الثاني أو القسم الثاني. وذروا الذين يلحدون في آياتهم اتركوهم، ذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم تبعوا بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا بمعنى اتركوا، لكن هل المعنى اتركوهم تهديدا لهم؟ فإن الله تعالى سيعاقبهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، أو المعنى ذروا طريقتهم ويكون قول سيجزون استئنافا. نقول الآية تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. اتركوا طريقة الملحدين فإنهم سيعاقبون، أو اتركوا هؤلاء لا تبالوا بهم، لا تبالوا بهم فإنهم سيعاقبون، كما بقوله تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقول الملحدون في أسمائهم الإلحاد أظن مرأة أو ثلاثة ثلاثة إن شاء الله نتركه حتى يأتي. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف معنى تتبع مأخوذة من القفا لأن المطلع يكون وراء الإنسان، ما ليس لك به علم يعني أي شيء ما لك به علم تتبع، سواء ما يتعلق بصفات الله وأسمائه أو ما يتعلق بأحكام الله عز وجل أو حتى ما يتعلق به فيما يدور بين الناس في يوميات، اللي مالكه علم اكتب. ولهذا جاء في الحديث كفى للمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، فانت الانسان ينبغي لك انك تطمئن ولا تحدث بكل ما سمع. وقد حدثتكم عن جماعه من تمثلت بيننا من افغانستان وقالوا لنا ان فيهم شيء من الشرك وكذا وكذا، وأتوا بإسلام مؤلفاتهم وفي اليوم الماضي وفي اليوم الذي قبله يزم علينا في المجال يقولون إن هذا كذب، وأن جماعة ذولا ناس المثلثيين متشددين جدا وأنهم ما تهيأ لهم أن يقبلوا بسرعة فأرادوا أن يشوهوا سمعة هؤلاء المقاتلين الأخوانيين. وبناء على هذا بقينا الآن بين ميزانين،
قليل منهم
نعم
قليل منهم
هذا قليل منهم إيش
يعني المحكفين الموحدين،
فبقينا بين ميزانين. إذا ما موقفنا الآن وقد جاءت الكسرة الأخرى؟ لا نقف ما ليس ميزانين به علم، ونقول نترك ونصر لهم الصلاح والاستقامة وأن ننصرهم على هذا الجنود ونكتفي بهذا، ولا ما دام المسألة فيها اضطراب وتناقض في الأقوال فالواجب السكوت وواجب النصر. نعم.
وما يضمن نصرهم لله إلا هم مشركون.
الله يهديهم الله يهديهم. قال فالآية الأولى، الآية الأولى دلت على وجوب الإسكات من غير تحريف، وين الآية الأولى؟ طيب دلت على وجوب الإسكات في قوله فادعوه به، وأيضا في بمجرد الخبر ولله الأسماء الحسنى يجب علينا الإسكات لأنه خبر الله وهو حق، لكن زيادة على ذلك فادعوه به. ودلت على وجوب اجتناب التحريف والتعطيل لأنهما التحريف والتعطيل من الحق اللي يحرف ما جاء في الكتاب والسنة ملحد أو يعطله عن معناه هو ملحد لا شك، لأن الإلحاد أصله الميل كما سيأتي، فكل من خرج عن الاستقامة في أثناء الله وصلاته فهو ملحد. ودلت الآية الثانية على وجوب نفي التنزيه، وين الآية الثانية؟ لا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كيف دلت على وجوب نفي التنزيه؟ لأنها خطأ، خطأ من الله عز وجل أن الله لا مثل له، فواجب علينا أن نقول به وأن ننفي المماثلة. نعم. وأعلم أن نفي المماثلة لا يدل على نفي أصل الاشتراك، فالاشتراك في الشيء غير المماثلة فيه، أليس كذلك؟ أنت حيوان والشاة حيوان، اشتركتما في الحيوانية؟ هل اتفقتما في المثلية؟
لا.
طيب أنت جسم والحجر جسم، اشتركتما في الجسمية وتماثلتما اشتركتما في المعنى الأصلي ولكن اختلفتما بلا شك. الحجر لو تضرب حجرا بحجر يمكن ينكسر يمكن ينكسر، لكن لو فضل قاسي الحجر انكسر. طيب الوجود أنت موجود، نعم، والسماء موجودة، السماء موجودة، اشترطهما في الوجود، لكن كما قلتما
لا.
الرب عز وجل موجود والمخلوق موجود، اشترطا في الوجود لكنهما غير متماثلين في هذا الوجود، وجود الباري يخصه ووجود المخلوق يخصه. فلاحظوا أن المثلية ليس معناه نفي الاشتراك في مطلق الشيء، وهذا هو الذي ضل به من ضل من أهل البدع، ظنوا أن الاشتراك في أصل الشيء يستلزم المماثلة، فقالوا ما لله يد ولا لله وجه ولا لله عين ولا لله قدم ولا لله ساق، ولم يستوي حقيقة على العرش ولا ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. ظنوا أن إثبات هذه الأشياء على وجه الحقيقة يستلزم المماثلة، والله تعالى قد نفى أن يكون له مثيل، فإذا يجب علينا أن ننكر هذه الأشياء. فهمتم الآن؟ طيب، وأما الآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكفير، وين الآية الثالثة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، قال الإنسان إن لله يدا حقيقية، قال إن لله يدا حقيقية، صح
صحيح.
قال إنها مثل يد المخلوق، خطأ زين. وش اللي دل على خطئه؟
عدم
وروده، عدم وروده، لا ناسي المماثلة، ما هي عدم وروده، ليس كمثله شيء، تكذب كل من ادعى التمثيل في صفات الله. نعم، ليس كمثله شيء. هل يمكن ان نستدل ايضا على نفي التمثيل بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم؟
نعم
يمكن، لان الممثل لا علم عنده بذلك، لكن ما دام عندنا ايه تدل على نفي التمثيل فالاستدلال بها اولى، الاستدلال بها اولى. طيب، قال قائل لله يد حقيقيه، فنقول صدق، قال صفتها كذا وكذا، وقام عدد لنا اصابع وعدد لنا عروق وعدد لنا عظام وعدد اشياء والعياذ بالله. نعم، ماذا نقول؟
ما
نقول كذبت. من قال لك هذا؟ هل هذا الذي قام يصف الصفات يصف يد الله عز وجل بصفات ما لها نظير عندنا، لكن هو تخيل صفات وقام يصفها بها، هل هذا في الايات التي ذكرنا ما يدل على تحريم طريقته؟
نعم
نعم فيه، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه ما دلت عليها ليس كمثله شيء، لا دل عليها ولا تقف ما ليس لك به علم، لاننا نقول من اين لك العلم بهذا؟ فسيقول ما عندي علم، لكن اظن هكذا. يقول اذا لا تقف ما ليس لك به علم. إذا قال قائل لماذا لم تأتي بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ليش نجد الآية هذه؟ والمكيف قال على الله ما لا يعلم. فأقول إننا عدلنا عن الآية هذه لوجهين، أولا أنها طويلة والكاد هذا مقرر على طلب، كلما كان الدليل أخطر كان أسهل عليك. أيها الأخوة، قلنا ما حرم رب الصبر واحد إلى قوله وأن تقول على ما تعلمون، أو هذه لا تقوم من أسلك بعيني الأولى أطول وهذه أخطر. ثانيا أن الآية هذه ولا تقوم من أسلك بعيني أعن من الآية الأولى، الآية الأولى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه على الله وعلى غيره، لا تقف ما ليس لك به علم، فهي عامة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بغيره. فتبين يا أخواننا بهذه الآيات الثلاث تحريم وجوب إثبات ما أثبته الله نفسه، شعب ما نفض الله عن نفسه والسكوت عما تفتعه من الناس من الآية ولا تقف من الكرة بيعه. ولهذا قلنا ودلت على وجود التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفسه.
لا تفتير ميزة
هنا
نفي
للتحريف فيها تصريح في التحريف إيه، لكن فيها هذه تفوقها في المسألتين تفوقها في المسألتين ثم نقول الأصل في النهي صحيح.
ما نقول إذا كيف
لا، لأنه قد يكيف بدون قيد بالتنفيذ. إذا كيف وقال كيفية يد الله كاري مثلا هذا يكون مكيف وممثل نعم، لكن إذا كيف بمعنى هو نفسه تخيل صفة من الصفات نعم نقول هذا بدون مماثلة. ما قال مثلا يد الله كيف كذا وكذا، قال يد الله صفة وكذا وكذا وجاء كيفية من عنده، هذا مكيف وليس بممثل. ثم قال المؤلف وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله عز وجل لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. أظن أن القاعدتين السابقتين واضحة. من كل صفات الكمال كل ما أثبته الله فهو صفة كمال، كل ما نفاه فهو صفة نقص. طيب الذي نفاه الله عن نفسه أيضا لا بد أن يستلزم إثباته، لا بد يستلزم إثباته. ولهذا قال المؤلف قال فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. مثاله قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، هذا نفي للظلم، ننفي الظلم عن الله لأن الله نفاه عن نفسه، لكن يجب معنى في الظلم إثبات كمال العدل، وليس المراد بس نفي الظلم بل إثبات كمال العدل، وهذا خاص فيما يوصف الله به وفيما يوصف به رسول عليه الصلاة والسلام في الغالب. أما غيره فلا يدل عليه، فالنفي لا يدل على الكمال. أما ما نفى الله عن نفسه فإنه يستلزم الكمال. ولهذا يقول وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. نعم، فإن مجرد النفي، طيب النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يستلزم صفة ثبوتية مثل ما قلنا. وذلك لأن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم، لأنه يقول لا يغدرون بذمة، اللي ما يغدر مؤمن، لأن من علامات النفاق الغدر، ومن علامة الإيمان عدم الغدر. لكن هنا ما يريد أنهم لا يغدرون لكمال وفائهم، لو أراد لا يغدرون لكمال وفائهم لكان مدحا، لكن لا يغدرون لعجز، ما يغدرون لخلفهم. نعم، كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل، لا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا؟ لعد عن الظلم، ولا لو حصل لهم ظلموا لكنهم عاجزون. فهل نقول الآن هذا النفي يستلزم مدحا؟ لا. أما الرب عز وجل فإنك إذا قلت إن الله لا يغدر فالمعنى من كمال وفائه، قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. نعم، وإذا قلت إنه لا يظلم فهو لكمال عدله. لا لأنه غير قادر، هو سبحانه وتعالى قادر أن يظلم لو شاء، لكنه عز وجل كامل العدل فلا يمكن أن يظلم. نعم. والعجيب أن بعض البادية ولا سيما في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قال تعالى: هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم قال خرص من لونهم على طول، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبته. نعم، لأنهم يرون أن ما يفعل هذا معناه أنه جبان دليل ما يقدر يفعل شيء، وعلى هذا يحمل هذا البدء لا يظلم بذمة ولا يظلم الناس حتى تخافوا العهد، الذمة العهد. نعم. طيب، وقد يكون سببه عدم القابلية، يعني قد يكون سبب النفي ما هو العدل لكن عدم القابلية، يعني أن هذه الصفة ما تقبل على هذا الموصوف. كما لو قلت الجدار لا يظلم، واحد يتحدث عن بيتنا والله عندنا بيت جداره لا تظلم أحد، جدره لا تظلم أحد، وش نقول؟ هل هذا مدح للجدار؟
لا يقبل الظلم.
كما لو قلت عندي جدار ليس بأصم، وش يقول؟ هذا ما نقول هذا سبب مدح، لأن جدار أصله له بأعمى ولا 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 مسلم حتى تمدحه بما في العمى. فالحاصل أن نقول النفي من حيث هو نفي ينقسم لثلاث أقسام: تارة يتضمن كمالا، وتارة يتضمن نقصا، وتارة لا يتضمن هذا ولا هذا. فالنفي الموجود في صفات الله كله يتضمن كمالا، والنفي الموجود في قوم يعجزون عن تحقيقه يكون هذا نقصا، والنفي في شيء لا يقبل هذا النفي لا يقبل الاتصاف به ولا انتفاء منه لا يكون مدحا ولا ذما. والله اعلم. نعم، مستقرين. ولهذا اخبر ان الانسان انه يقتصر الشتم الجرحه من اقرنه. طيب، وتقبل الظلم الان الشغل اذا جبت على كفار شوي كيف العام هذا هو عصف الثاني على ضبط
الجدار في المثل الله يقبل يعني الجدران تقبل هذا إرادة
إيه
يريد أن ينقض سرطان أو مجازن
لا لا حقا
نعم يريد أن ينقض
يريد إيه يقبل شف هذا الحن اللي وراك
نعم
الجدر شو هي يهدل معنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أحد جابر يحبنا يحبنا حقا ونحبه
وإن من شيء لا يصدق بحمد
الله. حرفت الشيء يعني غيرت، يعني غير. ومنه حرفت الدابة يعني غيرتها على وجه وجهها في سيرها. وفي الاصطلاح تغيير النفس لفظا أو معنى، هذا التحريف تغيير النفس لفظا أو معنى. إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استوى، يقرأ استوى هكذا نعم، ولكن يقول معناه استولى،
معنى
تحرير معنى، يعني تغيير المعنى فقط. وإذا قرأ قارئ وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا نعم تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي ومعنوي. وإذا قال قائل الحمد لله رب العالمين هذا تحريف لفظي، وكلها مذكورة هنا. يقول والتحريف اللفظي، التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما الى نفس الجلاله سيكون التكليم من موسى. من الذي غير هذا؟ الذي غيره من ينكرون الكلام. كل الطوائف التي ينكر ان يكون الله متكلما يغيرون هذا، يقول وكلم الله موسى تكليما، يسمى يكلم من موسى وزاد. واستطاعوا ان يقول ذلك لان موسى معتل بالالف ما تضع عليه الحرف. يقال ان بعض اهل التحريف من الجهميه او المعتزله قال وكلم الله موسى تكليما، فقال له رجل من اهل السنه ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الذي حضر يقدر يحذف الان كلمه الضمير هنا ضمير نقص ما يمكن يقبل غيره. وكلمه اي كلم موسى، ما قال وكلم ربه، هو ما يستطيع ان يحذف الضمير ولا يستطيع يغيره عن معناه، لأن هذا الضمير ضمير نص ما يمكن أن يقبل أن يكون ضميرا. نعم تقول والله هذه ما أقدر أقول فيها شيء. نعم هذا تغيير لفظ معنى سلم الله موسى تكليما، وأما تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والصواب بالرق الحمد. قال المؤلف وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الغالب من التحريف اللفظي ما يقع إلا من جاهل. السبب ما فيه غرض في الغالب، التحريف اللفظي اللي غير المعنى نعم يقع، لكن الذي لا يغير المعنى الغالب ما فيه قصد. اللهم إلا رسول يريد أن يلبس على المسلمين ويجعلهم يشكون في القرآن فيشكله ويعيب على خلاف الصواب، يجد إذا قرأ العام يقول أن المصحف هذا كذا والمصحف الثاني كذا، هذا ربما يصير يعني يقول تلبيس عام على المسلمين في تحريف القرآن. أما القسم الثالث والتحريف وتحريف المعنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، وهذا كثير. التحريف المعنوي هو أكثر ما وجد في المنتسبين إلى القبلة يعني إلى الإسلام، فمثلا الأشاعرة حرفوا، المعتزلة حرفوا، الجهمية حرفوا، المرجئة حرفوا، كذلك الوعيدية حرفوا، الحرورية حرفوا، وهذا كل الطوائف المبتدعة قد حرفوا تحريفا معنويا، لأن النقض لا يمكنهم أن يحرقوه لأنهم ينتسبون للإسلام، والمسلم لا يمكن هذا كلام الله. المعنى حيث أنه يعود إلى الفهم وإلى الأذهان استطاعوا أن يحرقوه. يقول إن الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين النعمة، ويقول بل يداه أي نعمتان، كيف نعمتان؟ وإن تعود نعمة الله لا تحصوها، وأنت قلت أنت كان نعم المراد الجنس، نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، والذي يفسرها بالقوة بل يداه مبسوطتان المراد بيد القوة، يتخلص ولا ما يتخلص؟ هذا ما يتخلص، لأن قوة الله واحدة ما يمكن يقول لله قوتان. ولذلك بطل هذا التحريف، فالمراد باليد اليد الحقيقية التي بها سبحانه وتعالى يأخذ ويقبض، وما قدر الله قدره وأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبها يطوي والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم، والحاصل أن أهل السنة والجماعة أبقوا جلالة اليدين على معناهما الظاهر اللأ بالله عز وجل، وهؤلاء المحرفة حرفوه استوى على العرش معناه عند اهل السنه على عليه علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
هؤلاء يكونون استوى العرش بمعنى ثولة، ثولة تحرفوها تحريفا معنى هم لا يستطيعون غير والله لا يستطيعون أن يغير الله فيقولوا ثولة على العرش. بني إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا قطة فقالوا حمرة. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في السواء وبين نون اليهود في حطة، كان نون اليهود ونون اليهودي نون اليهودي ونون الله المعتزلة. المهم نقول ان لام الجهمية في السواء كنون اليهود في حطة. نعم، فالحاصل ان هذا تحريف معنوي وهو كثير، وهذا السنة وجماعة يتبرؤون من كل تحريف. نعم شوها بسيط، نقول كل الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة يعين المعنى الواحد السياق، فلا يمكن أن تكون استوى على كذا بمعنى كمر، لا يمكن تكون هذا، ولا يمكن أن تكون بمعنى فقط إن عدت بعلى. كما أنك لو قلت عندي عين منقودة ولي عين جارية، نعم ولي عين قوية في النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن يوارد بعين الأولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة، فاللفظ المشترك يعين معنى السياق. نعم وش السياق؟ ما يمكن، لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة، فالله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان يمين، والإنفاق إنما هو باليد، لأن الإنفاق يكون باليد، الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد، فقوله ينفق كيف يشاء أي بهاتين اليدين، هذا هو. ثم إنما لو فسرناها بالنعمة، النعمة هي واحدة، وإذا فسرناها بالجنس وهو يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل ما قلنا عن المسوى. خلص ما يمكن، كل إنسان يريد تخلص بما لا يمكنه من سياق الله ما يبقى في المكابر. ثم نقول له ماذا تقول بقوله تعالى لما خلصت بيدك، نعدل إلى ما عدليه إبراهيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا تقول بالآية هذه؟ ما أستطيع تخلص بقوة سيئة، نعم الله بقوة سيئة، ها؟ التعظيم ما يمكن يكون بالتثنية الدالة على الحق، التعظيم يكون بالجمع صحيح من تجد أعينه، أما أن يكون بالعدد المحصول بالتثنية فهذا ما يمكن، لأن التثنية تدل على الحق، على العدد المحصول بهذه السنة ولا غير، يعني التعظيم صحيح يكون بالجمع، يعني جمع العرض، أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على العرض، إنما يدل على هذا العدد المعين ذاته. نعم. أجل نقول إبراهيم منهزم؟ سبحان الله. لكن إذا أريد الحق وقطع الحجة، لأن الدليل اللي فيه المجادلة بدل من أن نجادل نذهب إلى شيء ما حتى نجادل فيه، وهذا لا شك من إفهام الفصل، وليس هذا انهزام، انهزاما لو لم يكن دليل أوضح وكان هذا صحيح، لكن فيه دليل أوضح تلقمه الحجة ويكون دليلا لك على تعيين ما قلت، لأنه إذا عجز عن الدفاع في هذا الدليل الثاني فإنه يؤيد ما قلته في الدليل الأول. أما التعطيل فإنه لغة ترى هذه المسائل فالإخوان لا يثيرونها لأنهم في شك، الذين أوردوا هذا الإيراد لا تظنوا أنهم في شك من هذا أو أنهم يذهبون مذهب المعطلة، لكن يريدون استشهاد الأشياء، لأن الإنسان قد يقابل بشخص إنكار ما يجب أو إنكار بعضه، فهو إذا نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، الجهمية أنكروا الصفات وقالوا ما لله صفات أبدا، وبعضهم أنكر الأسماء وقال ما لله أسماء، سبحان الله، الله يقول وهو السميع البصير، قالوا السميع الخالق للسمع في غيره والبصير الخالق للبصر في غيره، وما أشبه ذلك من التحريفات الباطلة. ومعلوم أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والقرآن نزل باللغة العربية، ولا يفهم أحد من أهل العرب من أهل العربية في مثل وهو السميع البصير إلا أن المراد المتصل بالسمع والبصر، وأن ذلك من أسمائهم، هم ينكرون الأسماء غلاتهم وعامتهم ينكرون الصفات ويقرون بالأسماء. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا لله أسماء لزم التمثيل، لأن يقول الله هو السميع والإنسان سميع، ويقول الله هو الحي والإنسان يصف بأنه الحي، يخرج الحي من الميت، نعم، فجعلناه سميعا بصيرا وما أشبه ذلك، فأنت إذا أثبت هذه الأسماء لله لازم من ذلك التماثل، فيقال هذا غير صحيح، لأنه كما تقدم في الدرس الماضي الاشتراك في مطلق الأصل لا يعني المماثلة في الحقيقة، أولا. ولهذا يقال لهذا الرجل حيوان ويقال للبقر حيوان، وليس الحيوان كالحيوان، أولى، ويقال للنبات حي وللإنسان حي، وليس الحياة كالحياة ولا الحي كالحي. نعم. لا ما أنا عامته مو بالعامة اللي ما يفهمون، عامته ما نأثر العامة عن الأكثر. وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. الأشعرية ينكرون بعض أكثر الصفات ويقرون ببعض، والذين يقرون به سبع صفات فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. نعم، حي عليم قدير والكلام له، شاخ البيت، إرادة وكذاك السمع والبصر، حي عليم قدير والكلام له، هذه أربع، إرادة وكذاك السمع والبصر، هذه سبع يقرون بها والباقي ينكرون، ما يقرون بالعزة ولا بالحكمة ولا بالقوة، ما يقرون إلا بهذه السبع فقط والباقي ينكرونه يعطلونه، مع أن إقرارهم بهذه الصفات ليس كإقرار أهل السنة والجماعة. وأضرب لكم مثلا في الكلام، الكلام عند أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل يكون بالحرف والصوت، فهو كلام الله حرفا وصوتا، تكلم بهذه الحروف التي هي في كتاب الله، وهم يقولون لا، الكلام هو المعنى القائم بالنفس،
والحروف والأصوات مخلوقة تعبيرا عما في نفس الله من الكلام. أفهمتم الآن؟ يقول كلام الله ما هو بهذه الحروف اللي احنا نقرأ، ولا الصوت الذي سمعه جبريل، ولا الصوت الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ولا الصوت الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. الكلام معنى قائم بالنفس. وأما الصوت الذي سمعه موسى وسمعه محمد وسمعه جبريل فهو شيء مخلوق خلقه الله عز وجل في الهواء أو في الشجرة، ونجناه من الشجرة في أيام موسى. أما أنه هو الصوت الذي كان الله تكلم به كذا، أهل السنة والجماعة يقول لا، إن كلام الله بصوت وحرف كما ثبت الحديث الصحيح، فينادي بصوت إن الله يأمره، بين رسولنه بصوت. وكذلك أيضا قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء هو الدعاء بصوت مرتفع. حقيقة الأمر أن الأشاعرة في مسألة الكلام كالمعتزلة سواء، بل شر من المعتزلة في من بعض الوجوه. المعتزلة يقولون إن الكلام اللي هو المصحف هذا يقول هو كلام الله حقيقة، ولكنه مخلوق، يخلق الله أصوات وحروفا ويقول إنها كلامه على سبيل التشريف والتعظيم وليس صفة من صفاته. وأولئك يقولون إن الله تعالى، إن هذا القرآن مثل المصحف ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بالنفس. فأولئك يقولون عن المعتزلة الجهمية، يقول هذا المؤلف المصحف كلام الله لكنه مخلوق. وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله وهو مخلوق، وإنما كلام الله الذي وصفته هو ما في نفسه من المعاني. وحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا كلامه، لأن ما يكون في النفس لا يسمى كلاما أبدا. أنت الآن لو أردت أن تقوم بخطة من الخطط وقدرت في نفسك كلام، رتبت مثلا بعناصره وماذا تقول، هل تسمى متكلما؟ ها؟ لا، ما تكون متكلما حتى يخرج منك الصوت. ولهذا لما أراد الله تعالى القول النفس قيدك، فقال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فقيد ذلك بالنفس. قال وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا هو أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة. نعم، كيف ذلك؟ أظن ذاك عليه شوي. نعم، طيب. الجعد بن درهم أول ما تفوه فيه من التعطيل كلمتان، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هذا أول ما تكلم به. فلما كان يوم عيد الأضحى خرج به خالد بن عبد الله القطري رحمه الله موثقا، وطلب منه الرجوع عن رأيه فأبى أن يقبل، فخطب الناس خالد بن عبد الله القصري لأنه هو الوالع على جهة، وقال لهم أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فضحى به ذبح. نعم، البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، وهذا عن مئات الآلاف. ولهذا قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، فأثنى عليه فلله درك من أخي قربان. وهكذا ينبغي للمفسدين في الأرض أن لا يتأنى بهم، لا يتأنى بهم، إذا أصروا على ما هم عليه فلا أريح من القتل لهم ولغيرهم. أما لهم فلأنهم يسلمون من بقية شر أنفسهم، لأنهم إذا اعتقوا ازدادوا إثما. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نبي لهم خير لأنفسهم، إنما نبي لهم ليزدادوا إثما. فنحن إذا قتلنا هذا المجرم من وسط الأرض أحكمنا إليه غاية الإحسان حتى لا يزداد إثما. وثانيا أريح لغيرهم من شرهم، أريح لغيرهم من شرهم، لأنهم لأن الناس يسلمون من شرهم من بقية شرهم الذي مكتوب. ثم إن الناس ينتهون عما هم عليه وينزجرون، لأن كثيرا من الناس الإيمان في قلوبهم ضعيف ما يرجعهم إلا الردع السلطاني. فهذا الذي فعل خالد بن عبد الله القطي بجادل بن درهم هذا من خير ما يكون. الجادل بن درهم أخذها عنه الجهم بن صفوان، وكان جهم بن صفوان أخذت منه وأخوى منطقة، فنشر هذه البدعة وجعل لها عللا وجعل لها شبهات حتى انتشرت من الجهم بن صفوان. ولهذا يسمى المذهب مذهب الجهمية لا الجعدي، وإلا في الأصل إنه من الجعد بن درهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية إنه قد قيل إن الجعد بن درهم من أرض حران الشام، وأن فيها أناس من الصابئة والفلاسفة والكلدانيين الذين يعبدون النجوم وغيرهم، وأنه قد تأثر بمذاهبهم. ثم إنه يقول إنه قد استقل بطالوت ابن أخت لبيد بن الأعثم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون إذن هذه المقالة مستمدة من اليهود ومن المجوس والمشركين والفلاسفة والصابئين، فهي والعياذ بالله خبث مجمع حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من المحن العظيمة لأهل الإسلام. واللي منهم قرأ التاريخ يعرف ما جرى للإمام أحمد رحمه الله وللعلماء في وقته من البلايا التي حصلت لهم بسبب هذه البدع الخبيثة. نعم. ها؟
رحمه الله.
نعم. ناصري. والله ما أدري. يمكن يقال. يمكن يقال. أو يشكر على هذا الفعل. نعم ولدا عن الفعل الآخر، لا مانع أن الإنسان إذا كان سببا أحدهما يقضي الذم أن يذم من هذا الوجه وينجح من وجه آخر ما دام على الإسلام. نعم. ما هو الله هذا الحال ويقال هكذا، لكن ما أظن
شيخ القصة هذه أنه
الصحابيات.
نعم. كثر من الحديث في حديث النبي عليه لا تعطي ولا تحيي ولا تنفي، وأن التحيي ينقطع إلى قسمين
لفظي ومعنوي. والمعنوي أن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن يغير المعنى، واللفظي أن يغير اللفظ ثم قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير. مثال التحريف المعنوي الذي على يوم القيامة وجرحه يتعب دما لون لون الدم والريح ريح. نعم. فقال كلم الله أي جرحه بمخالب الشرك استعيذ بالله. نعم. فإذا التحريف اللفظ الذي يتغير به المعنى عباس إن هذه على حد قول العرب خرق الثوب المسمار.
خرق الثوب
أي المسمار، معلوم أن المخروق الثوب ما لا يخرق. إنما يخشى الله من عباده العلماء، المخشي هو الله عز وجل وما لا يخرق. هم يقولون إنه إذا كان الفاعل والمفعول معلوما بالعقل زاد تغيير اللفظ من أجل ذلك، وهذه قاعدة فاسدة ما فيها شك. ولا كان نقول خلق الله السماوات خلق الله السماوات وكل شيء يعلم بالعقل نغير لفظه،
هذا ما يمكن يقال. وبعضهم يقول إنه على حد قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وش المعنى؟ إن الله يخشى العلماء على سبيل الإجلال لا على سبيل الهيبة والخوف. نعم، لأن الشاعر يقول لمن يخاطب أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. أفهمتم؟ على كل حال قراءة الشاعر الحمد لله ما يقرأ فيها ولا يزيد القراءة فيها. نعم. بعد التعطيل ذكرنا أن التعطيل انقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي سبيل من يا محمد إسماعيل؟ خلق الصفة الثامنة يقولون بهذا خلاف الأشاعرة،
لكن يقولون الموجودين على الأشاعرة يقولون 15
إيه يقرونها على أنها أحوال. يقول عليم ذو علم وكونه عالم إذا نجدتها صارت ثلاثة اثنين بضعة. طيب التكييف حامل، وش التكييف؟ التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل إثبات مثيل الشيء، يعني تقول هذا مثل هذا، والتشبيه إثبات مشابه له، يعني تقول هذا شبه. وهل هما بمعنى واحد؟ الجواب: التمثيل يقتضي المماثلة وهي المتواتر من كل وجه. إذا قلت هذا مثل هذا يعني مثل من كل وجه، والمشابهة تشبيه يقصد المشابهة وهي متوارث في أكثر الصفات. إذا قلت يشبه هذا نعم، هل معناه أنه يماثل من كل وجه؟ لا، بل في أكثر الصفات. ولهذا قالت ملكة سبأ، قالت كأنه هو، ولم تقل مثله ولا هو، كأنه هو. نعم، فالحاصل إن التشبيه المساواة في أكثر الصفات ولا تقتضي المماثلة من كل وجه. وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني دائما تجد في كلام العلم من غير تمثيل، وأحيانا يقولون من غير تشبيه. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكى كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. كان شو الفرق الآن؟ التكييف يحكي كيفية الشيء سواء مقيدة بالمماثل أو غير مقيدة. فإذا قال قائل أنا اشتريت سيارة كيفيتها كذا وكذا وكذا وجبنا كيفية ما مرشناها، مش نسمي هذا تكييف؟ نسمي هذا تكييفا لأنه كيف السيارة، بينا كيفيتها لكن ما ذكر لنا نظيرا لها. إذا قال اشتريت سيارة مثل هذه، هذا ممثل كذا، وفي نفس الوقت هو ايضا مكيف، لانه لما قال مثل هذه عرفنا كيفيته. اذا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. واضح؟ فالذي يقول ان يد الله مثل يد المخلوق هذا ممثل كذا، واللي يقول الله كيفيتها كذا وكذا وكذا ويذكر الكيفية ما لها نظير يسمى مكيفا. والذي يقول استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على السرير ممثل، والذي يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا ويذكر كيفية معينة هذا مكيف. ثانيا أن التكييف يختص بالصفات، الكيفية تعود للصفة فقط ما تعود للذات. أما التنفيذ فيكون في القدر والصفة هو الذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. تقول هذا مثل هذا في ذاته أما يصلح؟ يصلح، كلاهما حجر كلاهما إنسان وما الشباب. وتقول في القدر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في القدر قول لأن هذه سبع وهذه سبع ولا في الكيفية ولا في الذات في القدر. نعم. وتكون أيضا في الصفة، صفة إذا قلت هذا مثل هذا يعني في صفته، فصارت الكيفية الآن تتعلق بالصفات والمثلية تتعلق بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق هذا يسلكه الغلاة في البشر أو في المخلوقات الذين عدد الله والعزة ومناة وهبل، شبهوا المخلوق بالخالق. والذين قالوا إن الله مثل الناس في كذا وكذا وكذا شبه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. انتبهوا للتعريف، تشبيه المخلوق بالخالق إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال أو الحقوق أو الصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، فيمن زعم أن مع الله أن مع الله خالقا من النصارى زعموا أن مع الله خالقا، في الغلاة من الباطنية يزعمون أن أولياءهم يدبرون الكون ويسمون الولي إذا وصل إلى درجة معينة البطء، ويقولون إنه الذي تدور عليه الحوادث فيجعلونه خالقا مع الله. وفيها أيضا الثانوية من المجوس لكنهم ما يجعلون الخالق هو الرحمن عز وجل، يقولون للخالق للمخلوق أو للحوادث خالقين، إن للحوادث خالقين. الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. نعم، هؤلاء أيضا يقول جعلوا المخلوق خالقا، جعلوا الظلمة والنور وهي مخلوقة جعلوها خالقا، أشد ممن جعلوا مع الله خالقا. والثاني كفعل المشركين بأصنام، المشرك الثاني الحقوق، جعلوا الله مماثلا في الحقوق حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. أولا المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما يقول الله ولا العزة ولا مناة، وإنما يقول الخالق والله، لكن يقول هذه نعبدها تستحق أن تعبد. طيب هذا جعلوا له مماثلا في ماذا؟ في الحقوق. والثالث كفعل الغلاة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق لجنيك. هذا ضلال ولا لا؟ ضلال. يا من لا شبيه له، ها؟ دون أحد ما بالشبيه إلا الله، ها؟
لا.
لكن لو قال قائل دفاعا عن المتنبي إنه يريد يا من لا شبيه له من الخلق، نقول وهذا أيضا كذب، فإن هذا الرجل لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي قوله وقوله فما خلق المجانين فكذب أيضا واضح. وله وله نظراء كقول بعضهم يمدح رجلا من الملوك ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت تحكم فأنت الواحد القهار هذا أيضا شئت ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار أو بالله. وقول البوطيري في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمن فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك ولا لا؟ شرك. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالرب عز وجل بل جعل الرب ما له أثر في الخلق لأنه يقول من جودك الدنيا وضرتها وش بقي لله؟ ما بقي إلا شيء وريال الله ما أبقى شيئا لله. ومن علومك علم اللوح والقلم من علومك ما هو كل علومك بعد علم اللوح والقلم وهذا أيضا لا يكون إلا لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كيف نقول من علوم علم اللوح والقلم؟ ثم ذلك سيعتبر هذه القصيدة عند بعض المعاصرين والسابقين أيضا من غرر القصائد وأفضلها وأعظمها نعم يترنمون بها فيما يبتدعونه من الأعياد كعيد الميلاد مثلا ويرون هذا من أعظم ما يكون حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاهد من جاهد من المشركين إلا بمثل هذه الأقوال بل إن المشركين ما وصلوا إلى هذا النقاط. المشركين ما يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ولا يدعون أن الدنيا والآخرة من زوجه أبدا. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم. نعم
شيخ
نعم
الكلام المتنبه هذا قال من الشيخ يمكن مبالغة الكشف
لكن هل يصح أن نقول لشخص أنه لا شبيه له؟ ولا في زمن فما خلق النكرة في سياق النسل نعم لا تعتذرون عنه. هو من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون الذين في كل واد يهيمون لا شك إنما نحن ليس لنا إلا الظاهر. قد يكون هذا الرجل يقول هذا الكلام ولا يعتقد لكن ما علينا ما لنا إلا الظاهر. نحن لا نحكم إلا بما سمعنا. أما شيء وراء ما ندرك في قلبه ما ندري عنه. ولو كنا نقول لكل إنسان يظهر كلمة الكفر لعله أراد كذا نعم المشركون يقولون ما نعبدهم لأنهم يستحقون العبادة كما يستحقها الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا نجعلهم وسيلة إلى الله ولا نعرف أنهم ما يستحقون العبادة.
هذا ما وصف الكمال صف يعني أنه يداني الله يقول ما خلق يداني
لكن يقول لا شبيه له لا نافل الجن. وقد قرأتها في الأجرمية وعرف أن الإنسان في كل جن لا شبيه له لا من الخالق ولا من المخلوق حتى الخالق ما يصل إلى درجة الرب إذا أخذنا بعموم اللفظ. لكن حتى نقول لو أراد لا شبيه له من الخلق فهو كاذب لا يصل إلى درجة الشرك. لو قال لا شبيه له من الخلق ما يصل إلى درجة
الخلق
ما يصل إلى درجة الخلق لكن إلى درجة الشرك لكنه كذب في هذا وبهذا كاذب. حتى لو أراد ما أخذ لا شبيه له من الخلق فإن نقول إنك كاذب ومصحيح مع أن فما خلق يدانيك معناه ما يقربون منك الخلق ولا نعلم أحدا لا يقرب من الخلق إلا الله عز وجل هو الذي لا يقرب من خلقه. نعم. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من القصائد مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك فقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائه ونحو ذلك هذا تشبيه إيش؟ الخالق بالمخلوق. وهذا لن لا تستقر قدم أحد عليه أبدا، إنه يجعل الخالق مثل المخلوق أبدا. لكن ذهب إليه بعض العلماء في قديم الزمان، ذهبوا إليه، وأول من عرف به هشام بن الحكم أحد أئمة الرافضة، هو أول من تكلم بالتشبيه ودعا إليه. أما متأخر الرافضة فذهبوا إلى مذهب المعتزلة وهو إنكار الصفات على العكس من هذا. فتبين الآن أن التشبيه الذي حصل بالضلال ينقسم أو يتنوع إلى نوعين، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق. فتشبيه المخلوق بالخالق أن يثبت للمخلوق من الخصائص ما لا يكون إلا لله، نعم، والثاني أن يثبت للخالق من الخصائص ما يكون من خصائص المخلوقين، يثبت له من الصفات ما يكون من خصائص المخلوقين، وكلاهما ضلال، كلاهما ضلال، نعم. نعم لا لا ما ممكن يدرج واحد. أين أبلغ عندك؟ انتقصت من أكان غير، فكلهما ظلاء. ثم قال المؤلف: الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل، الحد بمعنى مال، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. لاحظ يا أخي، الإلحاد في اللغة الميل، قالوا ومنه في الأمور الحسية اللحد، لأنه يحضر في جانب القبر غير متوسط، قل لا، ويسمى المتوسط يسمى شرطا. قال وبالاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، هذا فالفاسق يعتبر ملحدا، والساجد للصنم يعتبر ملحدا، والمعتقد في الله ما لا يجوز يعتبر ملحدا. ولهذا قلنا عما يجب اعتقاده، وهذا يتعلق بأعمال القلوب، أو عمله يتعلق بتصديق القلوب، أو عمله يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، والثاني في آيات الله. والدليل على هذا التقسيم قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فذكر الله تعالى الإلحاد في الأسماء. أما في الآيات فقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فبهاتين الآيتين تبين أن الإلحاد يكون في أسماء الله، ويكون كذلك في آياته. فالإلحاد في أسمائه هو العدول عن الحق الواجب فيها، لأنه ميل عما يجب، يعدل عن الحق الواجب في هذه الأسماء. وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة، هذا النوع هو أعلاها والعياذ بالله وأخرسها، أن ينكر شيئا منها من الأسماء، مثل أن ينكر العزيز الحكيم القدير وما أشبهه. وقد وجد هذا، فإن غلاة الجهمية ينكرون الأسماء، يقولون إن الله مهب عليم ولا سميع ولا بصير ولا عزيز ولا حكيم إلى آخره.
أثبت هذا نفسه،
قالوا إن معناه السميع خالق السمع في غيره، خالق السمع في غيره، الحكيم خالق الحكمة في غيره. فأضيف إلى فسمى الله به نفسه من باب الإضافات لا من باب الحقائق، نعم. أو ينكر ما دلت عليه من الصفات، وقد علمنا أن أسماء الله إن كانت متعدية دلت على الذات والصفة والأسم، فيثبت الاسم ويثبت ما تضمنه من الصفة ويثبت الحكم المترتب على ذلك الذي يسمى الأثر. فالسميع مثلا تثبت أن السميع من أسماء الله، هو تثبت الصفة وهي السمع، تثبت الحكم المترتب على ذلك وهو أنه يسمع. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا قال الإنسان أنا أثبت أن الله سميع لكن لا أثبت له سمعا، نسمي هذا إلحادا. وإن قال أثبت أن له سمعا، أنه سميع وأنا سمعا لكن لا أثبت الحكم أنه يسمع، نعم، ماذا نقول؟ نقول هذا إلحاد أيضا. فلا بد أن تثبت الاسم والصفة والحكم، أو بعض من قبل الأثر. إذا كان الاسم غير متعدد فلا بد من أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. مثل الحي، الحي غير متعدد، ما يتعلق به، يتعلق به نفسه سبحانه وتعالى. فنقول الحي، نثبت الحي على أنه اسم من أسماء الله، ونثبت الحياة صفة من صفاته دل عليها اسم الحي. عرفت؟ الذي يقول أنا أثبت أن الله حي وأن من أسمائه الحي لكن لا أثبت الحياة له، نقول هذا ملحد، هذا ملحد. فصار النوع الأول أن ينكر شيئا منها أي من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على التشبيه، على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، وهذا واقع لله. نعم واقع. المشبهة قالوا إن من أسماء الله السميع ومن أوصافنا نحن أيضا السميع، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قالوا فإذا كان الله سميع والإنسان سميع فإنه يدل على أنهما متماثلان، متماثلة. فيستدلون بالأسماء على إيش؟ على التشبيه، يستدلون بهذا التشبيه. يقول أي إنسان يؤمن بأسماء الله على أنها دالة على التشبيه فهو ملحد، لأن أسماء الله إنما دلت على معاني تليق بالله سبحانه وتعالى. الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، فإذا أثبت الله من لم يسمي به نفسه صار ملحدا، ما أتى بها على وجه الواجب. مثاله: تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة. النصارى يسمون الله الأب، من يوم الأب؟ ما عندهم دليل، ليس عندهم دليل، إذن فهم ملحدون، حيث خرجوا عما يجب في أسماء الله بالذات. وأسماء الله توقيفية، ليس لك أن تثبت اسما من أسماء الله إلا بنفسه، العاقل لا مدخل له في هذا الباب. كذلك الفلاسفة، الفلاسفة ما يقرون بالله عز وجل، ولكن يقرون بأن هذا الكون له محدث، ويسمونها العلة الفاعلة يعني موجبة. هؤلاء يسمون الله بماذا؟ بما لم يسمي به نفسه، ولا يليق به أيضا سبحانه وتعالى أن يكون علة أو أبا. طيب الثالث الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأسماء كاشتقاق الله من الإله والعزى من العزيز. المشركون ذكر الله لهم ثلاثة أسماء من أسمائه: الله والعزى ومنات. اللات قيل إن أصلها اللات لتشير التاء، وأنه كان رجل يلف السويق للحاج ويحسن إلى الناس، فلما مات عففوا على قبره فعبدوا. وعلى هذا التفسير تدخل معنا ولا ما تدخل؟ ما تدخل. وقيل إن اللات من الإله بدل ما يقول الله قال الذي يسميه اللات. تغيير بسيط بس ما قالوا الله, غيروا تعيينا بسيطا وقالوا اللات من الإله الذي صار على الله وصار إلى الله. العزة, العزة من العزيز, أخذوها من العزيز وأخذوا مناف من المنان, من المنان. فاشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم ليضفوا عليها شيئا من العظمة وأن بينها وبين الخالق مناسبة. فهذا مأخوذ من الله وهذا مأخوذ من العزيز وهذا مأخوذ من مناف. طيب هذا إلحاد. قال وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار, ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. آيات الله تعالى نوعان, كونية وشرعية. فالكونية هذه المخلوقات في السماوات والأرض, والشرعية ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار. فالإلحاد في القسم الأول الأخبار والأحكام, فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. ثلاثة أمور, تحريف الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة الشرعية. في الآيات الشرعية يكون بواحد من أمور ثلاثة. الأول التحريف اللفظي ولا المعنوي؟ نعم كلام, لأن تحريفها ميل عما يجب فيها أو تكذيب أخبارها, يعني يقول هذا مو صحيح أو الشك فيها أو عصيان وإحسان. فالمعصية إلحاد لأن الإنسان خرج بها عما يجب أن يكون عليه من طاعة الله عز وجل. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. نسبتها إلى غير الله وش معناه؟ إني أقول اللي خلق السماوات والأرض مو بالله, اللي خلق الخير مو بالله, اللي خلق الشر مو بالله. نقول هذا ملحد ولا ملحد؟ كذلك لو نسب لله شريكا فيه وقال إن الله اللي خلق السماوات هو الله وجبريل, يقول هذا أيضا إلحاد. أو معين بأن قال نعم الذي خلق الله الذي خلق هذه المخلوقات هو الله لكن له من يساعده. وش الحين الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات كلاهما حرام. والدليل قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهدد هؤلاء بقوله سيجزون ما كانوا يعملون, والتحديد لا يكون إلا على الحق. وقال تعالى في التحديد في حد الآيات إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا يدل على توعدهم بماذا؟ توعدهم بالنار, أنه توعدهم بالنار وأنهم لا يأتون آمين يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومنه ما يكون كفرا, يعني منه ما يكون ما يصل إلى حد الكفر حسب الأدلة الشرعية. فالذي يعتقد أن الله تعالى شريك في الخلق أو أن أحدا انفرد في الخلق أو أن لله معينا فيه هذا كافر لا شك فيه. والإلحاد في الآيات بعض المعاصي هذا لا يكون. المهم أن مثلا تحتاج إلى تفصيل ويرجع فيها إلى ما تقتضيه الأدلة من الكفر أو الفسوق. ثم قال الباب الرابع في صحة مذهب, في بيان صحة مذهب السلف. اعلم أن كلمة السلف تعني السلف زمنا والسلف معتقدا. فإن وجد بالسلف معتقدا صح أن نقول لمن هم موجودون الآن على مذهب السلف نقول إن هؤلاء سلف. وإذا قلنا إن السلف هم السابقون زمنا فإنه يختص بالقرون الثلاثة المفضلة, الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وكل الأمرين قد استعمله أهل العلم، فتارة يريدون بالسلف من كان على طريقة السلف وإن كان متأخرا زمنا، وتارة يقولون يريدون بالسلف القرون الثلاثة المفضلة. نعم، يريدون بها القرون الثلاثة المفضلة. ولهذا تجد مثلا يقول إذا قال وهذا ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها، ماذا يريدون بالسلف هنا؟ القرون الثلاثة المفضلة. ولهذا قال وأئمتها فأخرجهم عن السلف، وهذا يعني السلف زمنا. وتارة يقول هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، ويريدون بهم السلف معتقدا لا زمانا. وهنا ما المراد حد مذهب السلف؟ معتقدا. وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. وهل أحد قال بذلك؟
نعم.
إن مذهب الخلف أفضل في العلم والحكمة؟ نعم قالوا،